ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان الأربعاء إن مسؤولين أمريكيين يجرون اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن التقارير المزعجة للغاية عن العثور على مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة. وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي قائلا: تلك التقارير مزعجة للغاية، لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية ونريد إجابات ونريد أن نفهم بالضبط ما حدث. وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين منخرطون في مفاوضات مفصلة مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن عملية رفح، معبرين عن هواجسهم إزاء إقبالهم على هذه العملية. وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات لشمال القطاع. على صعيد متصل، تواصلت الإدانات الدولية للمقابر الجماعية التي اكتشفت في محيط أكبر مجمعين طبيين دمرهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهما مجمع ناصر ومجمع الشفاء، حيث أدان الاتحاد الأوروبي تلك المقابر وطالب سلطات الاحتلال بفتح تحقيق عاجل وتقديم إجابات شافية. وكذلك أدانت الأمم المتحدة ما قيل إنه أكثر من 3 مقابر جماعية اكتشفت في محيط مجمع ناصر الطبي ضمت ما يزيد على 300 جثة لمرضى ومدنيين فلسطينيين. وقد اعترفت إسرائيل بأنها نبشت تلك المقابر بحثا عن جثث لرهائن إسرائيليين على حد تعبير سلطات الاحتلال. نتساءل في هذه الحلقة: ما معنى هذا التصريح الصادر عن البيت الأبيض؟ وهل يشكل موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفا دوليا؟ وعماذا يمكن أن يسفر؟ وهل تضغط الولايات المتحدة على خلفية هذه الجريمة على إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح؟ أرحب بدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة. مرحبا بك دكتور عائد، وأسألك في البداية، موضوع المقابر الجماعية هذا ربما يحتاج لمزيد من المعلومات من حيث الأرقام والملابسات والأماكن، ما المعلومات المتوافرة لديكم؟
يعني هذا صحيح، كما هو معروف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم يتعرض إلى قصف وتدمير شديد. ويعني قامت الجهات المختصة سواء وزارة الصحة أو الجمعيات العاملة مسبقا بالإعلان عن أرقام من الشهداء، وصل إلى أكثر من 34,000 شهيد وأكثر من 77,000 جريح حتى الآن. وأيضا تحدثت بأن هناك عشرات الآلاف ما زالوا مفقودين إما تحت الأنقاض أو لا تتوفر معلومات لديهم. وأيضا توفرت في يعني الأشهر السابقة أيضا شهادات حية من بعض المواطنين بأنهم رأوا جثث لفلسطينيين إما منتشرة في الشوارع أو تحت البنايات أو الأركان. لذلك هذا ليس غريبا وليس مستبعدا. المقبرة الجماعية الأولى التي تم اكتشافها يوم 16 من أبريل من هذا الشهر في مستشفى الشفاء أو في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذا المجمع بأيام. وبالصدفة يعني تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين، المقبرة الأولى كانت تقع على مدخل قسم الطوارئ، والمقبرة الثانية كانت أيضا أمام قسم الكلى. بالصدفة البحتة اكتشف المواطنون هؤلاء هاتين المقبرتين التي تواجد بهما ما يزيد عن 55 جثة في تلك الفترة. تم التعرف في تلك الفترة على حوالي أقل من 30 جثة لأصحابها، وبقية الجثث لم يتم التعرف عليها. أيضا في بداية هذا الأسبوع وبعد انسحاب أيضا قوات الاحتلال من مجمع الشفاء من مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس، تم اكتشاف بعض الجثث في بعض المقابر. يعني تلجأ قوات الاحتلال إلى حيلة يعني بحيث تدفن هذه الجثث. طبعا لا تتوفر حتى الآن لدينا معلومات إذا تم دفنهم أحياء أم لا، وطبعا هذا يعني يحتاج إلى تدقيق أكثر. تم اكتشاف مقابر أيضا في مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس، وحتى الآن الأرقام تتحدث عن حوالي 330 جثة. يعني بعض هذه الجثث إن لم يكن العديد منها هي لمرضى، والدليل على ذلك أنه يعني وجدت بعض المؤشرات في جثث هؤلاء المرضى، سواء جبائر من تعرض لكسر أو يعني تم معالجته بذلك، أو أيضا بعض الجثث أيضا وجد بها ما زالت القساطر البولية أو بعض الكانيولا التي توضع في الوريد، وهذا دليل على أن جزء كبير من هؤلاء هم من المرضى. ما زال حتى اليوم هناك الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا مفقودين، ونحن نتخوف بصراحة أن هناك العديد من المقابر الجماعية الأخرى التي أنشأتها وقامت قوات الاحتلال بدفن هؤلاء المفقودين فيها. بصراحة حتى اليوم يعني لا نشعر بأن هناك تحرك دولي حقيقي تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال. المجتمع الدولي ما زال صامتا، وما زال للأسف الشديد عاجزا عن وقف هذه الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كيف يتم التعامل مع هذه المقابر بعد اكتشافها دكتور ياغي؟
بعد ذلك يتم يعني عند اكتشافها يتم انتشال هذه الجثث، ويقوم المختصون بوضع علامات محددة، لأنه في بعض الأحيان لا يتم أو في كثير من الأحيان لا يتم التعرف على هذه الجثث، ولكن قبل دفنها في أماكن وفي مقابر أخرى يتم أخذ بعض العلامات وبعض الحيوية، إن كان هناك متبقي ملبس، جزء من الملابس أو غيره، وتسجيلها في سجلات خاصة وأرقام خاصة لإمكانية التعرف عليها من قبل أهاليهم بعد ذلك. لأنه كما تعلمون الآن يعني حتى عند اكتشاف هذه الجثث لا يستطيع التواصل، لا تستطيع الطواقم التواصل مع أسر المفقودين للتعرف عليهم. نحن نتحدث عن عشرات، عن آلاف المفقودين الآن ما زالوا مفقودين، فمن الصعب التواصل مع جميع أسر وأهالي المفقودين للقدوم للتعرف على جثث التي وجدت في المقبرة الجماعية.
لكن هل تتوافر الأدوات الطبية اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة الصحية والبيئية في ظل نقص كامل للأدوات الطبية في قطاع غزة؟
يعني في البداية نحن نتحدث عن عندهم توافر الإمكانيات اللازمة من أدوات لاستخراج هذه الجثث، وأيضا للفحر لمسافات عميقة. لا توجد آلات وأدوات ثقيلة، هذا أولا. ثانيا، لا توجد معامل جنائية الآن تعمل في قطاع غزة للتعرف وأخذ عينات محددة من هذه الجثث للتعرف على إمكانية التعرف على أصحابها لاحقا.
ما التأثير السلبي على البيئة والصحة العامة من جراء هذه المقابر المكتشفة؟
بالطبع نحن نتأثر، يعني نحن نتحدث عن أوضاع صحية وبيئية بالأساسية كارثية في قطاع غزة، فما بالك الآن عندما نتحدث عن يعني العثور على مئات الجثث التي دفنت والتي انتهشت بعض الحيوانات، القطط والكلاب انتهشت بعض من هذه الجثث. بالطبع هذا هناك خطر شديد على الصحة العامة للمواطنين في حال عدم دفنها بطريقة صحيحة وبشكل سريع.
دكتور ياغي، يعني إسرائيل اعترفت بأنها نبشت هذه المقابر بحثا عن جثث لرهائن، هل تبدو هذه الإجابة كافية أو مقنعة؟
هذه يعني أيضا ألاعيب وأكاذيب جديدة أخرى ترددها يوميا قوات الاحتلال. نحن سمعنا العديد من هذه الأكاذيب على مدار الأيام السابقة، نحن نسمع عن أكاذيب يوميا جديدة منذ 7 أكتوبر حتى الآن. طبعا هي أيضا قتلت 34,000 فلسطيني لأنها تبحث أيضا عن الرهائن، وأيضا اقتحمت شمال غزة وغزة وبعد ذلك خان يونس ودمرت جميع البنية التحتية فيها بحثا عن الرهائن، وأيضا اليوم تدعي بأنها نبشت وأنها دفنت هذه الجثث لأنها تبحث عن الرهائن. يعني دولة الاحتلال هي يعني سجلها حافل بمثل هذه الأكاذيب والادعاءات الكاذبة، والتي يعني كشف زيفها التاريخ والعمل المتواصل من المؤسسات الدولية العاملة والحقوقية.
دكتور عائد ياغي، بعد تدمير أكبر مجمعين طبيين الشفاء وناصر، كيف يبدو الوضع الطبي في قطاع غزة الآن؟
الوضع الطبي هو صعب للغاية. يعني صحيح أن هناك بعض المستشفيات الميدانية التي بدأت تعمل ولكنها لا تفي بالغرض. نحن نتحدث اليوم عن أقل من 9 مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى يعمل في قطاع غزة، ولكنها أيضا تعمل بشكل جزئي. نحن نتحدث عن مأساة حقيقية على الصعيد الصحي أيضا. نحن نتحدث عن شبه انهيار للمنظومة الصحية. نحن نتحدث عن أكثر من 1,700,000 شخص لجوا إلى مراكز الإيواء المزدحمة غير المهيئة، والتي تنتشر بها الأمراض، سواء الأمراض المعدية، المعوية، الأمراض الجلدية وغيرها. ونحن الآن نقترب من فصل الشتاء، لكم أن تتخيلوا كيف لطفل صغير أن يعيش في خيمة في ظل هذا الحرب. بالأمس فقط بالأمس يعني تم يعني الإعلان عن وفاة شخصين، يعني الفتاة الأولى عندما قررت النزوح من مدينة غزة إلى رفح للسفر عبر معبر رفح، وفي الطريق تعرضت لضربة شمس حادة وتوفت. نحن نتحدث أيضا عن طفل يبلغ 5 شهور فقط بالأمس، أيضا مساء أمس تم الإعلان عن وفاته داخل الخيمة التي يقطنها في جنوب رفح. هذا هو الواقع الحقيقي. نحن نتحدث يوميا عن العشرات من الحالات التي تتوفى ولا يتم توثيقها. نحن تحدثنا في السابق منذ أيام فقط أكثر من 30 طفل توفوا نتيجة لسوء التغذية الناتج عن حالة المجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة. نحن نتحدث أيضا عن أكثر من 20% من مرضى الغسيل الكلوي الذين كانوا يتلقون جلسات غسيل كلوي أيضا توفوا خلال الفترة السابقة، وبالمناسبة هذا الرقم هو ما استطعنا تسجيله حتى الآن. بالطبع أن هناك أرقام أخرى وهناك حالات أخرى توفيت ولكن لم يتم تسجيلها.
أنت أشرت إلى أنه لا توجد أمارات لفتح تحقيق حول موضوع المقابر الجماعية، ليس كذلك؟
فتح تحقيق من تقصد؟
تحقيق دولي أو محلي؟
طبعا تحقيق محلي. يعني لنا يعني هناك ظواهر وهناك دلائل أن ما تقوم به دولة الاحتلال هي جريمة وهي جرائم، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المحلية توثق هذه الحالات ووثقت وتقوم بتوثيقها يوميا. ولكن نحن نتحدث إن كانت هناك جهات دولية تريد أن تحقق أهلا وسهلا بها، نحن نرحب بذلك، ولكن الموضوع لا يحتاج تحقيق. الموضوع ظاهر للعيان، ومع ذلك نحن نرحب بأي لجنة تحقيق دولية ترغب بالقدوم إلى قطاع غزة والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال يوميا.
شكرا للدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة ومنسق القطاع الصحي هناك، كنت معنا من القاهرة. وأتحول إلى القدس وأرحب منها بالدكتورة رتيبة النتش، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس وعضو المكتب السياسي لحزب فدا. دكتورة رتيبة، ما المعلومات المتوافرة لديكم أنتم كمنظمات عمل أهلي حول هذا الموضوع؟
يعني حتى اللحظة تم اكتشاف أكثر أو استخراج أكثر من 350 جثمان في مقبرة جماعية أو في 3 مقابر جماعية في محيط مستشفى ناصر الطبي، وهذه يعني ليست المرة الأولى التي يستطيع فيها طواقم الدفاع المدني والأهالي العثور على مقابر جماعية من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وخاصة في شمال قطاع غزة. العدد المتوقع لمجموع الجثامين المدفونة في محيط المستشفى يقدر ب 700 جثمان حتى اللحظة، طبعا ضمن الدلائل لأماكن الدفن وطريقة التجريف الموجودة حتى هذه اللحظة. طبعا نقص المعدات للدفاع المدني هي التي تؤخر استخراج الجثامين ودفنها بطريقة لائقة. للأسف بعض الجثامين كانت قد تبخرت أو تحللت بطريقة غير طبيعية، مما يدل أن هنالك إما تم استخدام تجارب حيوية عليها أو لربما تم استخدام أسلحة محرمة دوليا على هذه الجثامين لإعدامها أو قبل ذلك. أيضا عدد من الجثامين تم اكتشاف نقص في أعضائها، بمعنى تم استخراج لربما أعضاء من هذه الجثامين لاستخدامات غير معروفة حتى هذه اللحظة. عدد من هذه الجثامين كانت ما زالت موصولة بالأجهزة الطبية، بمعنى أن هذه الجثامين هي تعود لمرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، في داخل المستشفى، بالإضافة إلى بعض الطواقم الطبية وبعض المدنيين الذين كانوا يلجؤون إلى المستشفى ومحيط المستشفى. كما ذكرت سالفا، هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الدفاع المدني في قطاع غزة مقابر جماعية بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق العمليات المختلفة، وبالأخص في شمال قطاع غزة شهدنا يعني كثير من يعني المقابر الجماعية التي تم دفنها على سطح الأرض وليس حتى في عمق كبير جدا، وكثير منها كانت مكبلة الأيدي، بمعنى أنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال وتم قتلهم بشكل جماعي. إسرائيل لا تكف عن ارتكاب مجازر بحق الإنسانية وجرائم حرب أمام مرأة العالم الذي يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات رادعة لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والكم اللامتناهي من المخالفات الدولية الجنائية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.
أنت تقصدين سوابق للمقابر الجماعية في هذه الحرب أم في حروب سابقة؟
نعم، أثناء هذه الحرب في شمال قطاع غزة كان هنالك دفن لعدد من يعني يبدو أنهم كانوا الأسرى أو من تم أسرهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، ووجد جثامينهم وهي مكبلة ومرمية بشكل جماعي وفي مقابر جماعية وقريبة من سطح الأرض تم استخراجها. وأيضا في مستشفى الشفاء كان هنالك يعني عدد من الجثامين التي تم استخراجها من محيط المستشفى، بمعنى هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها إسرائيل جرائم جماعية وقتل جماعي وتقوم بدفن جماعي لهذه الجثامين.
دكتورة رتيبة، الولايات المتحدة طالبت بفتح تحقيق وكذلك الاتحاد الأوروبي، هل تعتقدين أن الموقف الدولي يمكن أن يسفر عن شيء؟
يعني سمعنا عن كثير من المطالبات بتحقيقات في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة على عدة مستويات، سواء كانت بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أو حتى عمال الإغاثة واستهداف عمال الإغاثة أو حتى استهداف المدنيين والأطباء وغيرها من الجرائم. حتى اللحظة كل التحقيقات التي تقودها إسرائيل هي تحقيقات وهمية سطحية لا تؤدي لأي نتائج، وهي ترفض أن يكون هنالك أي فرق تحقيق خارجية دولية تأتي إلى قطاع غزة للتحقيق بما يحدث داخل قطاع غزة، وهي حتى تمنع الصحفيين الأجانب من التواجد داخل قطاع غزة، بمعنى هي تصيغ التقارير كما تريد وتضع المبررات والتفسيرات كما تريد، والمجتمع الدولي يبدو أنه يعني يريد الحد الأدنى من هذه التبريرات وليس جدي في موضوع فرض لجان تحقيق لما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات في قطاع غزة، ليس على مستوى فقط المقابر الجماعية أو حتى استهداف الطواقم يعني سواء كانت الطبية أو حتى الصحفية أو حتى عمال الإغاثة، وإنما أيضا حتى في طبيعة ونوعية الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة، والتي هنالك شك كبير جدا بأن تكون من الأسلحة المحرمة دوليا أو هنالك تجارب تجرى على السجناء الغزيين. ونحن نعلم أن إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري لآلاف من الفلسطينيين، مجهول مكان إقامتهم أو وضعهم أو إذا ما كانوا ما زالوا على قيد الحياة أم لا حتى هذه اللحظة. وبالتالي عندما نتحدث عن لجان التحقيق يعني يبدو أنها نوع من يعني المراضاة للضمائر الدولية ولتخفيف الاحتجاجات الدولية ولإظهار المنظومة الدولية وأنها ما زالت تتمتع بالأدوات والأخلاقيات الموضوعية المفقودة منذ بدء هذه العمليات العسكرية على قطاع غزة.
يعني أريد تعليقا منك على اعتراف سلطات الاحتلال بأنها نبشت هذه المقابر لكن بحثا عن جثث لرهائن.
لا أعتقد أنه ما قامت به إسرائيل هو من باب يعني نبش المقابر، يعني عندما أتحدث عن جثامين كانت ما زالت موصولة في الأجهزة الطبية، بمعنى أنهم أعدموا مرضى ودفنوهم بشكل جماعي في محيط المستشفى، وليس العكس بأنهم كانوا مدفنين يعني نتيجة الدفن الطبيعي. ونحن نعلم أن هنالك طريقة للدفن على الطريقة الإسلامية واحترام للشهداء على الطريقة الإسلامية في الدفن، لا يمكن أن تكون هذه الجثامين قد دفنت من قبل أهاليها وحسب الشريعة الإسلامية، وإنما تم دفنها بمقابر جماعية على عجل.
شكرا للدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس وعضو المكتب السياسي لحزب فدا، كنت معنا من القدس. ونبقى في القدس، وينضم إلينا منها الدكتور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية، الخبير بالشأن الأمريكي والإسرائيلي. دكتور حسين، كيف يمكن فهم هذا التصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المقابر الجمعية المكتشفة في غزة؟
هذه التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض وعن وزارة الخارجية الأمريكية هي جاءت بناء على التقارير الإعلامية والصحفية التي أكدت بمجلة يقبل الشك وبكل وضوح أن هناك مقابر جماعية قام الاحتلال بدفن الجثث من الذين قام بإعدامهم وقتلهم في ساحات المستشفيات في قطاع غزة، وهناك مؤسسات دولية وثقت هذه التقارير وقدمتها لوسائل الإعلام. وجاء هذا الموقف الأمريكي والتصريح الأمريكي عن وطالب بأن يكون هناك تحقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المجازر.
ليس فقط أمريكا هي التي طالبت إسرائيل بتفسير، وإنما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هل نحن بصدد موقف دولي؟
إضافة إلى ذلك الموقف الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي التي عبرت عن موقفها الرافض بذلك وطلبت تفسيرات من دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة بحماية المدنيين والأعيان المدنية في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، وهذا يجعل لا مجال للشك في أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال قد ارتكبت مجازر إبادة جماعية ومجازر ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ماذا عسى أن يكون الرد الإسرائيلي من وجهة نظرك على هذه المطالبات الدولية والأمريكية؟
الرد الإسرائيلي من جانب الاحتلال الإسرائيلي سيكون ردا تقليديا كما هو معتاد، وهو الرد الإسرائيلي سيكون نوع من التسويف، وأنه قد يكون هناك تشكيل بعض لجان التحقيق الشكلية أو الرمزية التي يقدم من خلالها الاحتلال للعالم أن هناك تحقيق داخل الجيش، أو في أبعد ذلك تحقيق وتقديم بعض الجنود إلى القضاء الإسرائيلي الشكلي ولا تتم محاكمتهم بطريقة طبيعية ولكن من جهة إعلامية أمام العالم. هذا يبرز حقيقة معينة أن إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال وكدولة مارقة تضرب بعرض الأحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية وتتعامل بسياسة الغطرسة والهيمنة وتعارض العالم وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وهي متمردة على هذا القانون. والسبب في ذلك هو الغطاء السياسي الأمريكي والبريطاني والأوروبي الذي تمنحه هذه الدول لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووجود سياسة الإفلات من العقاب بمنع محاكمة قادة وجنرالات الاحتلال أمام المحاكم الدولية أو أمام محاكم الدول الديمقراطية التي تسمح أنظمتها الوطنية بمحاكمة مجرمي الحرب. فلولا هذا الغطاء السياسي والدعم الدولي الأوروبي والأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي لما تجرأت على القيام وارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين. هذا يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية مع القانون الدولي ومع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في العادة وفي المجمل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها وكأداة وظيفية لتحقيق مصالحها وأطماعها الاستعمارية والإمبريالية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. أما عندما يتعلق الموضوع بالضحايا الفلسطينيين فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتم التعامل معه بقوة كل جرأة ومصداقية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هذا يشير إلى أننا نعيش في نظام وفي قانون شريعة الغاب والبقاء للأقوى، وأن هذا النظام الدولي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية وصنعه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هو لا زال يخدم مصالح تلك الدول التي انتصرت في تلك الحرب، ولا يخدم حقوق الضعفاء، ولا يؤدي إلى العدالة وإلى تحقيق السلم والأمن الدوليين بكل أسف.
طيب، إسرائيل اعترفت بالفعل بأنها نبشت هذه المقابر، لكن وهي تبحث عن جثث لرهائن، هل تبدو هذه الإجابة كافية أو مقنعة لك؟
فيما يتعلق بالتصريح الإسرائيلي أنها تبحث عن جثث الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، هذا تصريح عاري عن الصحة. هي التي أمعنت في القتل والإجرام وقامت بدفن هذه الجثث من خلال الجرافات والمعدات، وهناك تقارير موثقة لذلك. ادعاءات باطلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تخفف من روع الجريمة التي وصلت إلى العالم والتي أصبح لها أصداء تتفاعل في الكثير من دول العالم وفي المؤسسات الحقوقية الدولية.
دكتور حسين، هل موضوع المقابر الجماعية من الممكن أن يغير حتى في درجة الموقف الأمريكي من إسرائيل في هذه الحرب؟
فيما يتعلق بالتغير في الموقف الأمريكي من هذه الحرب، أعتقد أن الموقف الأمريكي من هذا العدوان الذي يشن على الشعب الفلسطيني هو ثابت. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في هذا العدوان، وهي توفر الغطاء السياسي وتقدم المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. منذ أيام أقر الكونغرس الأمريكي 26 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، منها 17 مليار دولار كمساعدات عسكرية، مما يكشف عن حقيقة العلاقة ما بين واشنطن وتل أبيب. هناك تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بعملية اجتياح رفح، وليس خلاف حقيقي. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم إخلاء النازحين المدنيين لتجنب الوقوع للمزيد من الضحايا في المدنيين، ولكن إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال تريد أن تدخل محافظة رفح وحسب ادعائها تدمير المقاومة واستعادة الأسرى والمحتجزين، وهي التي منذ أكثر من 6 أشهر حتى الآن لم تستطع تحرير أسيرا واحدا حيا. ما حققته وما لم تستطيع تحقيقه في غزة وخان يونس لن تستطيع تحقيقه في رفح. هناك ادعاءات وأكاذيب باطلة إسرائيلية. واشنطن تتفق مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أعطت الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لاجتياح رفح، ولكن بقي قرار التنفيذ والبدء بتلك العملية. بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية والأمريكية تقول أن اجتياح رفح سيكون بداية الشهر القادم أو بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية.
أخيرا دكتور حسين الديك، ماذا عن قرار اجتياح رفح؟ هل من الممكن أن يتأثر بمسألة المقابر الجماعية وما أحدثته من صدى دولي مدين لها؟
المقابر الجماعية لن تغير من الموقف الأمريكي من الحرب، لأن هناك توافق أمريكي إسرائيلي على أن هي الحرب وهي مستمرة بناء على التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية ما بين الجانبين. وما يشاع في الإعلام عن تغير الموقف الأمريكي هو موقف شكلي، وهي عبارة عن تصريحات إعلامية لن تتحول إلى فعل سياسي حقيقي، لأنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية أمريكية لتغيير هذا الموقف. الدعم الأمريكي مستمر للاحتلال، وهناك اتفاق ما بين الجانبين على أهداف هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فلا يمكن لنا أن نقول أن المقابر الجماعية ستغير. ممكن أن تحدث بعض التباينات أو المواقف الإعلامية والصحفية، ولكن تغيير حقيقي أو تغيير جوهري هذا لن يحدث إطلاقا.
شكرا للدكتور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية الخبير بالشأن الأمريكي والإسرائيلي، كنت معنا من القدس. وأشكر لكم مستمعي الكرام حسن المتابعة. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.